في ذا افكركم بالمقدمه كل مره، خليها كل كم مره. لكن احنا بدايه انجيل يوحنا كان كلام عن الاله الكلمه الذي كان منذ البدء والذي كان عند الله وهو نفسه الله، وبه كان كل شيء، فيه كانت الحياة والحياة نور الناس. وشرحنا الحكاية دي في مرة كاملة، وكان واضح ان اللوغوس ده إله، ولكن بعد كده هيتكلم عن انه اللوغوس صار جسدا وحل بيننا. في سؤال جاي يقول يعني اذا كان الكلمة المسيح له المجد هو الخالق وهو الديان، ايه دور الاب؟ احنا بنقول انه كل عمل قد ينسب للاب وقد ينسب هو نفسه للابن. بمعنى الله خلق السماوات والارض، دي منسوبة للاب، وفي آية تاني يقول بكلمته خلق السماوات، يبقى منسوبة للابن. فالخلق ينسب مرة للاب وينسب مرة للابن وينسب مرة للروح القدس، لانه ثالوث في واحد، واحد في ثالوث. فلما تقول الاب خلق تمشي والابن خلق تمشي، لان ما فيش انفصال في العمل. عشان كده احنا قلنا ان كل شيء من الاب بالابن في الروح القدس. فالخلق من الاب بالابن في الروح القدس. الخلاص تقول مين اللي خلصنا؟ المسيح، ماشي، لكن الاب طبعا. الخلاص اتى من الاب، عشان كده في ايه تقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله، يبقى هنا طبعا الاب ده ابنه، فهنا بيتكلم عن ان البذل منسوب للاب. لكن اللي قام بعمليه الفداء والصلب المسيح له المجد، واللي بيدينا الخلاص ده نعيش بيه وندخل بيه السماء الروح القدس الساكن فينا. فالخلاص ايضا عطيه الاب بواسطه ابنه الوحيد نتمتع بها في الروح القدس. هي الحكايه اصلها لما تدخل تحت الحرف والتفكير البشري تبقى صعبه، لا تعقل يعني بالسهل، لازم يبقى فيها نوع من التسليم. لكن ما نقدرش نقول ايه دور الاب. مثلا الدينونه هنا بيتكلم عن الديان، يقول ان في بعد كده هتدخل في انجيل يوحنا جوه هنلاقي كلام عن الدينونه واضح. فيقول مثلا كما ان للاب الحياه في ذاته، اذا الاب مصدر الحياه، كذلك اعطى الابن ان تكون له الحياه في ذاته، فهو ايضا مصدر حياه. هذه لا يمكن تنسب لإنسان، يعني أي واحد فينا لا يمكن يقال عنه في اللاهوت له الحياة في ذاته، لا، أي حياة واخدمها. محدش فينا عنده الحياة في ذاته. يعني إيه في ذاته؟ لما تقرأ الأصل اليوناني مقصود بيها إنه ما عندوش ينبوع الحياة جواه، لا، الحياة دي نسمة من بره هو عايز بيها، لكن محدش فينا مصدر. لكن الاب مصدر للحياه والابن مصدر للحياه، هل دول مصدرين؟ لا، مش مصدرين، لان الانا والاب واحد. فهي الحكايه دي لما نستفيض في شرحها عبر انجيل يوحنا هتلاقوها دخلت في الدماغ حتى لو ما اتفهمتش، يعني هتتحفر جوانا كثالوث نؤمن بيه حتى دون ان نستطيع ان نعقله بالعقل الجاف. لأن مش ممكن واحد فينا هيبقى شخصية ربنا بأعماقها يدركها كاملة، ما حاش، ده تطاول لو فكرنا حتى كده. وبولس قال لنا كده، الآن أعرف بعض المعرفة، يعني مهما عرفنا عن الله هيظل تحت عنوان البعض. وبعد كده وقفنا عند آية 6، كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، وقلنا دي الباراجراف الأولاني دي ده عن الكلمة، عن الله الأزلي. الباراجراف الثاني ده بقى دخلنا في الزمن، سيبنا الأزلية اللي كان بيتكلم عنها وسيبنا الله الكلمة اللي هو مصدر الحياة والنور والمعرفة وكل حاجة، ودخلنا في واقع البشر. عشان كده زي ما بدأ كلامه في الأول قال في البدء كان الكلمة، هنا قال كان إنسان، عشان يميز بوضوح جدا بين شخصيتين احتاروا اليهود في وقتها في التمييز بينهم، يوحنا المعمدان والمسيح له المجد. فعشان يوحنا الحبيب يظهر الفرق قال ده فرق ضخم جدا بين خالق ومخلوق، بين إله وإنسان. فهنا أول حاجة يتكلم فيها عن يوحنا المعمدان يذكر أنه إنسان، لأن يوحنا المعمدان بعد كده هنشوف أن الناس اختلفوا عليه لدرجة بعضهم اعتقد أنه ممكن يكون المسيح، فيوحنا بنفسه قال لا أنا مش المسيح، وتبرأ من هذه التسمية العظيمة وقال لا أنا ما استاهلش حتى أحل سيور حذائه. ده في فرق كبير قوي. فهنا واضح جدا في سياق التعبير ان يوحنا الحبيب عاوز يوضح الفرق الضخم بين يوحنا المعمدان العظيم جدا والله الكلمة الذي لا يقارن بأحد. ماشي. فهنا بيقول كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا، واحنا برضو ما فاتت قلنا ان يوحنا كانت تسمية جديدة في العرف اليهودي لانه ما كانوش يكلموا عن حنان الله، يوحنا يعني الله حنان، ما كانش التسمية دي معتادة، عشان كده لما زكريا حب يقول اسمه ما كانش بيتكلم وكتب اسمه، الناس في الاول ما قبلتش التسمية وقالوا له ما حدش في العشيرة بتاعتك اتسمى بالاسم ده قبل كده، كان اسم جديد، كان اسم جديد او كان اسم مش متعارف عليه، لانه لم يكن الكلام كثيرا عن حنان الله، كان في الله القوي والله المخلص والله الجبار، لكن حنان الله ما كانش باين، هو موجود من الأول لكن مش باين. هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. يبقى وظيفة يوحنا المعمدان أن يشهد للنور، شغلته أنه يشاور على المسيح ويقول لهم هو ده المسيح، هو ده الإله اللي احنا مستنيينه عبر كل الأجيال، هو ده الحمل الذي يرفع خطية العالم. فيشهد للنور، وظيفته كده ليؤمن الكل بواسطته. يعني المفروض ان يوحنا عاوز يوصل الرسالة لكل الناس، وعشان كده هتلاقي انه هذا الانسان بالرغم ان فترة خدمته يعتقد انها كانت 6 شهور بس، اللي هي الفارق الزمني بين عمره وعمر السيد المسيح، على اعتبار الاثنين بدأوا خدمتهم في سن 30، يعتقد ان 6 شهور دي كانت سبب ايمان وتوبة لجمهور بالالاف من شعب اليهودية والاردن والحتت دي كلها، لان هو كان عارف انه جاي يشهد للمسيح للكل، عشان كده يقول ليؤمن الكل بواسطة. ومن هنا يوحنا المعمدان استحق اللقب ان يكون اعظم مواليد النساء، لان محدث عمل هذا الرقم القياسي ان يخلي الاف تؤمن بالله في هذا الزمن القياسي، بالاضافة الى فضائل يوحنا المعمدان الكثيرة، لكن كمان عظمته مرتبطة بدوره انه الوحيد الذي شهد للمسيح شهادة واضحة جدا، وتقدم الطريق ليعد الطريق امامه، وفي نفس الوقت آمن على يديه واعتمد معمودية التوبة آلاف مؤلفة. لم يكن هو النور، هنا بقى مهم قوي ان احنا نفرق بين يوحنا وبين النور، بالنسبة لنا طبعا الحكاية بقت واضحة، بالنسبة لهم ما كانتش واضحة، كانوا معتبرين المسيح يوحنا ويوحنا المسيح، والحكاية كانت يعني متشابهة. ليه؟ لان المسيح جاء انا انسان، فما كانش الفرق بينه وبين يوحنا واضح. والأصعب والأصعب لما المسيح انحنى أمام يوحنا ليوحنا يعمده، فطبعا في ذهن كل الناس كده بقى يوحنا الكبير، لكن طبعا هيبان بعد كده من الحوار أن يوحنا يقول له ما ينفعش ده، أنا يعني أنا قلت لهم كلهم أن أنا ما استاهلش أفك سيور حذائك، مش ممكن أحط إيدي عليك. قال له لا معلش، دي خطة لازم نكملها للآخر، ينبغي لنا أن نتمم كل بر. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور، كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. بعد ما ادانا فكرة صغيرة عن يوحنا
رجع تاني يتكلم عن النور المسيح له المجد. وبرضو دي احد اساليب يوحنا الحبيب المشهورة، انه كأنه يتشد للكلام عن المسيح، كأنه بيتشد للكلام عن السيد المسيح. لما يكون واحد بيحب واحد قوي، كل ما تيجي سيرته في قصة تلاقيه ساب القصة ابتدى يتكلم عنه. دي يحكوها مثلا في عظات يوحنا ذهبي الفم، يقولوا الراجل ده في القرن الخامس كان ليه عظات مشهورة جدا لدرجة سموه ذهبي الفم. كان يعشق بولس الرسول، فكان ساعات لما تيجي سيرة بولس الرسول في وعظة ينسى الوعظة، يقعد يتكلم عن بولس وبعدين يعتذر يقول لهم انا كنت بتكلم في ايه، معلش اصلا لما بتيجي سيرة بولس بنسى نفسي، كان يقول لهم كده. فكأن يوحنا هتلاحظوا فيه كده، انه من تعلقه الشديد بالمسيح له المجد بسهولة وبسرعة يتكلم عنه ويعيد الكلام عليه كتير، كأن في نوع من الحب وهو بيتكلم عنه. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. وهنا آتيا دي لفظة مهمة جدا، ليه؟ هيشرحها في اللي بعدها ونرجع لها. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. يبقى علاقة النور بالعالم أربع كلمات: كان في العالم، والعالم كون به، والعالم لم يعرفه فأتى إلى العالم. تاني، هو كان في العالم، النور ده المسيح له المجد موجود منذ الأزل، ونوره في الكون منذ الأزل، لكن العالم لم يعرفه، مش واخد باله، مش شايف، هو شايف الشمس بس، شايف الخليقة لكن مش شايف اللي ورا الخليقة. فهو موجود، كان في العالم، والعالم كون به، والعالم لم يعرفه فأتى إلى العالم. التسلسل ده واضح ولا لا؟ لأن دي قصة المسيحية بصراحة. الآية دي كلها قصة المسيحية. المسيحية تؤمن بالإله النور الحقيقي الذي كان في العالم، يعني قبل كل شيء هو موجود، والعالم كون به. لما قال قبلها به كان كل شيء، يعني نؤمن بالله الخالق، ونؤمن أن الله الخالق لم يكن معروفا، لم يعرفه العالم، وضلت الناس عنه كتير قوي، إلى أن أتى إلى العالم ليعرفنا ذاته. واضحة الفكرة؟ يبقى أربع كلمات يربطوا النور بالعالم في الآية دي: كان في العالم، والعالم كون به، ولم يعرفه العالم فأتى إلى العالم. ده التسلسل زمنيا إنجاز التعبير. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. طب ينير كل إنسان إزاي وإنت بتقول لسه الناس مش عارفينه؟ الكلام عن النور في إنجيل يوحنا مش مقصود به خالص النور المادي، مقصود به زي ما قلنا المرة فاتت لو تفتكروا الاستنارة، ودي كلمة يمكن بيستخدموها بشكل أدق للتعبير عن معرفة الله، اكتشاف الله، الدخول في العلاقة مع الله. فالنور العادي ده كل الناس شايفاه، بس مش كل الناس مستنيرة. الاستنارة معناها الدخول في عمق علاقة مع الله، اكتشاف نور حقيقي. عشان كده يسميه النور الحقيقي، ما يقولش النور العادي. ليه؟ الشمس ده نور عادي، والقمر نور عادي، واللمبة نور عادي، لكن النور الحقيقي ده الكلام مش على نور مادي، الكلام على الله النور. عشان كده هيجي بعد كده يقول أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام. هنا كلمة النور تحوي كم من المعاني لا آخر له، تعني المعرفة، وتعني الفرح، وتعني السعادة، وتعني الأبدية، وتعني النقاوة، وتعني الدخول في وحدة مع الله. أعمقها كثير قوي الكلمة دي، هتبان في إنجيل يوحنا جوه. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم، هيشرحها بطريقة تانية على مستوى التعامل مع البشر، مش على مستوى التعامل مع الكون. إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله. خاصته اللي هي ايه؟ ممكن نأخذها بمعنيين: خاصته على انه البشر، لانه صار ابن الانسان فجاءنا انسانا مثلنا، فإلى خاصته جاء. ولكن البشر في معظمهم لم يقبلوا. ده أول معنى، يعني الإنسان رفض المسيح بدليل أنه صلبه في مجمله كده. المعنى الثاني اللي يتناسب أكثر مع جو الإنجيل هنا، خاصته جاءنا كيهودي، من الخاصة اليهودية، من شعب إسرائيل، وخاصته لم تقبله. ناخد أي معنى منهم تنفي. وأما كل الذين قبلوه، خلي بالكم الحتة دي، يوحنا أحيانا ينفي وبعدين يرجع يقول بس في استثناء. يعني اللي يقرأ آية إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله يفتكر القصة خلصت على كده، يبقى محدش قبل المسيح، لكن نفاجأ بعدها على طول يقول ولكن الذين قبلوه. لا، طب ما انت قلت خاصته لم تقبله. لا، في عينة صغيرة لكن ده استثناء. بمعنى هنلاحظ ان المؤمنين بربنا يسوع المسيح في العالم هيكونوا اقل من غير المؤمنين، واليهود الذين تعلقوا بالمسيح وامنوا به اقل من غيره من اليهود اللي رفضوه. فعشان كده بيقول كوضع عام هو جاي لخاصته وخاصته ما قبلتوش. واما الذين قبلوه كلهم بقى، اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنون باسم. هنا بقى كلام خطير. احنا اتكلمنا عن الكلم، والكلم هو النور وهو الحياة، وموجود منذ الازل وبه كان كل شيء، والنور يأتي الى العالم. اللي يقبل النور بمعنى يساوي يقبل النور، يعني ايه؟ يعني يؤمن باسم ابن الله. هتلاقي التعبير ده واضح في انجيل يوحنا بعد كده، يعني يقول ايوه ربنا يسوع المسيح هو الله بالحقيقة، مش انسان عادي، هو ابن الله المتجسد. اللي يؤمن بهذا الايمان يأخذ سلطان، يأخذ قدرة ان يصير هو نفسه ابنا لله. ودي طبعا احنا دلوقتي واخدين عليها كمسيحيين الكلمة دي، بس الكلمة دي كبشارة، دي خبر مش عادي. لما تقول لواحد انت لو عملت الحكاية دي هتبقى ابن الله، يقول لك مش معنى تضحك عليا ده الكلام ده، يعني ايه ابن الله يعني؟ يقول له عاوز تعرف يعني ايه ابن الله، شوف بقى المسيح في مجده وفي كرامته وفي قدرته وفي كماله، هتبقى شبه كده. ما هو المسيح هو الابن الوحيد لله، هو الابن الحقيقي، هو الابن الكامل، هو الابن الفريد. لكن احنا كلنا هنبقى ولاد الله على شبهه، على مثله. بس لو عملنا ايه؟ لو آمنا باسمه، بمعنى قبلنا الكلام هنا ليوحنا، قبلناه. أما كل الذين قبلوه، قبلوه هنا يعني هو بيقول لهم أنا ابن الله، يقولوا له ماشي موافقين أمين. وهتلاحظوا بقى أن إنجيل يوحنا كله تلخص في اللي أنا بقول. المسيح بيقول على نفسه أنا ابن الله، أغلب الناس يقولوا لا ده تجديف، وفي شوية يقولوا له نؤمن. فقصة إنجيل يوحنا هي الحتة دي، المسيح يشهد لنفسه والروح يشهد له ويوحنا المعمدان يشهد له والذين يؤمنون به يشهدون له، والكل ينادي هذا هو ابن الله بالحقيقة، ومن يقبل يصير ابن لله، ومن يرفض يدان. هتلاقوا المعنى ده بيتكرر في 22 إصحاح بإلحاح، لأن احنا سبق وقلنا في مقدمة الإنجيل أن الإنجيل ده كله مكتوب لغرض واحد أساسي، هذه قد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله، ولكي تكون لكم متى آمنتم حياة باسمه. يبقى في شقين مرتبطين ببعض، الإنجيل ده اتكتب عشان نؤمن أن المسيح هو ابن الله، واللي هيدخل من الباب ده هيبقى له حياة أبدية باسم ابن الله. أما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطان يصير أولاد الله، أي المؤمنون باسمي، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. احنا قلنا قبل كده في المقدمة أن يوحنا يميل في أسلوبه إلى المقارنات لتوضيح المسائل. فهنا عشان يورينا يعني إيه ابن الله، هيقول لنا البديل لابن الله ابن انسان، ابن راجل، ابن جسد، ابن دم. انا مش بتكلم عن ده خالص. طبعا ابن مشيئة دم او رجل او انسان او جسد، دي تعبيرات ممكن تبقى متساوية، وهنقول تأمل تاني او تفسير تاني انها مش متساوية، لكن مقصود بيه فرق ضخم جدا بين المولود من الله والمولود من انسان، فرق ضخم جدا. وده اللي هيعيده في يوحنا 3 وهو بيتكلم عن نيقوديموس لما بيقول له لازم تتولد من فوق، تتولد من جديد. يقول له ارجع بطن امي اتولد ازاي؟ قال له شوف، المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب اني قلت لك انه ينبغي ان تولدوا من فوق. ما تستغربش ليه؟ لانها غريبة وعجيبة انك تطلب من انسان ان يولد لا من انسان بل من الله. فهنا المفارقة دي او المقارنة دي عشان يوضح النعمة، يوضح الترقية، يوضح الكرامة اللي بياخدها انسان لما يتعمد يؤمن ويعتمد فيصير ابن لله، حاجة كبيرة قوي. وتلاحظوا بقى ان كنيستنا الحكيمة تحط لنا الفصل ده كل يوم في صلاة باكر. ليه؟ من ضمن التأملات والمعاني يعني انك تكتشف، تفكر نفسك ان انت مش انسان عادي. كل يوم اول ما تفتح عينك تفتكر انه من حق الناس الباقيين يصحوا يفكروا ياكلوا ايه ويشربوا ايه، لان هم من هنا وقاعدين هنا وهيعضوا وهيدفنوا هنا، لكن انت مش زيهم. انت مولود من فوق، انت من الله ولدت لا بمشيئة جسد. يعني وجودك في الدنيا ما كانش مشيئة الوالدين ولا ترتيب الأحداث والظروف ولا صدفة جيت للدنيا. الحكاية بقت مختلفة تماما بعد ما أمنت واعتمدت، أصبحت ابن لله، ووجودك في الدنيا له تأثير خطير جدا وكرامة كبيرة جدا. فعشان كده كل يوم في صلاة باكر حاول تكتشف المعنى ده. يعني إيه أنت من ضمن الذين قبلوا ربنا يسوع المسيح كإله وآمنوا به وبالتالي صاروا أولاد الله؟ كبيرة قوي. وأولاد الله دي عاوز تفهمها ركز على المسيح وشوف جماله ومجده وبهاءه وعظمته وقدرته، وقول يا هي دي سكة أولاد الله، هو ده اللي أنا هشبهه. حاجة كبيرة قوي. البعض يعتبر ساعات إن ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل درجات من الرتب الإنسانية في السلوك الإنساني، لكن دي كلها مهما اختلفت غير مرتبطة خالص بالسلوك بتاع أولاد الله. بمعنى نقدر نقول الذين ولدوا من مشيئة دم نسميها مثلا الإنسان العدواني. في الدنيا تلاقي واحد عدواني دموي، يعني ايه؟ عنيف ويبتدي بالأذية. طيب دي درجة احنا كلنا ما نحبهاش. في درجة تانية ممكن نسميه يعني انسان جزداني او شهواني، يعني مش عدواني لكن برضه عايش لجسده، جسده عاوز ينام ينام، عاوز ياكل ياكل، عاوز يغلط يغلط، اهو جسده بيحركه. في درجة في حياة البشر ارقى شوية اسمها من مشيئة رجل. الرجل هنا الرجولة أو الإنسانية، في بعض الترجمات يقولوا من مشيئة إنسان. الإنسانية رأية، فلا هي دموية ولا هي جسدانية، لكن هي إنسانية. يعني إيه؟ هنا ممكن يحركك في العلاقات مشاعر إنسانية من الوفاء، من الصدق، من الأمانة، من الاحترام، من النظام. كويس، حاجة كويسة أوي. الحقيقة أولاد الله لا من مشيئة دم ولا من مشيئة جسد ولا حتى من مشيئة رجل، لكن من الله. ليه؟ الموضوع ده مهم النهاردة. ليه؟ زمان المسيحية كانت تحارب وثنية. الوثنية كنت ممكن تقول عليها من مشيئة دم مبنية على العنف، أو من مشيئة جسد مبنية على الانحلال. وجاءت المسيحية قاومت أفكار وديانات وفلسفات كانت إما تميل للدموية أو الجزدانية. هذا العصر المسيحية لا تقابل دموية يرفضها المجتمع الإنساني، أو جزدانية يرفضها المثقفون، لكن المسيحية النهاردة في حرب شديدة مع ديانة جديدة تسمى الإنسانية. يعني إيه؟ النهاردة العالم الغربي أغلبه ملحد، بس لما تتكلم معاه يقولك أنا ماشي مع الهيومانيزم، أنا بفكر بالفكر الإنساني، أنا ديني هو الإنسانية. يعني إيه حبيبي اللي بتقوله ده؟ مش مهم ربنا، إلغي ربنا من الموضوع. الإنسانية في سموها في جمالها في صفاتها هو ده اعتقادي، فهتلاقيني منظم واحترمك وأمين وصادق. فطبعا مغرية جدا. ليه؟ أي واحد يبص على الكلام ده يقول طبعا دي حاجة رأي قوي، ويطلع معاها سؤال تلقائي بعد كده، السؤال بقى اللي حطه الشيطان في آخر القصة بإيه؟ بالتالي إيه لزوم ربنا؟ بدل في ناس ممكن توصل إلى هذا السلوك الراقي من مشيئة رجل، يعني ناس حلوين كده محترمين بدون مسيحية وبدون تعليم وبدون وصايا، طب يلزم ربنا؟ يلزم المسيحية. ودي اللغة السائدة في بلاد أوروبا وأمريكا، اللغة السائدة هي دي، إنه ما يعنينيش ربنا في كتير. ليه؟ لأن أنا ممكن عارف يعني الإنسانية محتاجة إيه، وأنا همشي مش هظلم حد، مش هأذي حد، وهحترم كل الناس. بالعكس بقى يطلع منها اهتمام بالفقراء واهتمام بالمعوقين واهتمام بالمتخلفين، كل دي دواعي إنسانية راقية جدا وجذابة جدا ومغرية جدا، وهو الدين الجديد الذي يجتاح العالم ضد المسيحية. ده اللي بيهدد المسيحية، اللي فيه طياطه عاوز يقول انه ايه اللي عمله بقى المسيح، ملوش لازم، كانش مفروض يجي المسيح ولا يتعب ان كان يعني في ربنا. الحكاية لغاية كده شكلها يلخبط، مش كده؟ ليه؟ لأنك ممكن تفاجأ بأن واحد مسيحي سلوكه لسه أوحش من سلوك واحد تبع الديانة الجديدة بتاعت الإنسانية، فتبقى شكلها وحش قوي بقى. يقول لك طب ده أنا ملحد وبحترم الناس، أنتوا كماعة متدينين في بلادكم ما بتحترموش بعض، بشكلها صعب خالص بقى، تتهز الصورة أكتر. القضية في المسيحية مش محورها فقط الحياة على الأرض، يعني لغاية كده تلاقي الإنسان المسيحي يتكلبش ويتخض، صحيح مش عارف أغلبه، ده بيقول كلام كويس، ده بيتكلم عن سلوك مثالي، ده بيهتم بالغلاب أكتر مني، ده واعي لأفريقيا وللريتاردد ولكل الفئات المعذبة أكتر من المسيحيين لسه واعيين ليها. القضية ليست كام يوم وكم سنة تقعد على الأرض، القضية أخطر من كده. رسالة المسيحية ليست فقط الحياة على الأرض، وإنما الحياة إلى الأبد. معركة المسيحية ليست معركة السلوك الإنساني المثالي فقط، لا، ده دي ثمرة طبيعية للحياة المسيحية، لكن معركة المسيحية هي مع الموت. يعني السؤال اللي تسأله الواحد هيومانيزم من كده، تقول له طيب وموضوع الموت؟ يقول لك خلاص دي حاجة طبيعية مرتبطة بالإنسان ملهاش حل. قول له لا، واللي يجيب لك الحل، احنا عندنا حل، انك لو امنت بربنا يسوع المسيح الذي به فيه كانت الحياة تتخطى الموت وتدخل الى ابدية بلا نهاية، وتصل الى سلوك ارقى جدا مما تتصور، وتصير مشاركا لله في مجده. اذا احنا مش بنتكلم فقط عن حياة ارضية. لكن برضه عاوز اقول لكم ان الديانه دي او الفلسفه دي بتستغل ان اغلب المسيحيين مش مسيحيين حقيقيين، فبتنشر افكار، لان المسيحيه الحقيقيه في سلوكها ارقى من الانسانيه العاديه مهما سمت. الانسان الراقي مهما تسامى لا يستطيع ان يحب عدوه، مش موجوده في القاموس البشري. الإنسان الراقي مهما سمى لا يستطيع أن يعطي كل ما عنده، لا، دي مش موجودة في القاموس البشري. لكن القاموس البشري محدود بسلوك إنساني يبدو عليه أنه راقي ومتحضر، لكن لا يمكن تقارنه بسلوك المسيح نفسه، لا. فهنا المسيح لما جاءنا على الأرض ورانا يعني إيه، لا من مشيئة رجل بل من الله، في فرق. حط أي مصلح، أي قدوة في الفكر الإنساني الراقي وقارنه بالمسيح له المجد كسلوك، طبعا ما فيش وجه مقارن. فالقضية اللي احنا لازم نعيها وأولادنا يستوعبوها أن المعركة اللي دخل فيها المسيحية في هذا القرن 21 مش معركة مع الدموية. خلاص النهاردة أي بني آدم مثقف ما يحترمش إنسان عدواني، ما بيقبلش الاتجاه ده، وأي إنسان مستبيح جزداني بتلاقيه مرفوض من أي واحد عاقل. لكن المشكلة الموجة اللي سحبة تفكير الناس كلها هي المثاليات الإنسانية العادية اللي ممكن بعدها تقول أنا مش محتاج ربنا في حاجة، إيه قيمة ربنا وإيه لزوم المسيح وإيه لزوم الفداء وإيه القصة دي كلها وإيه قيمة الإنجيل. هنا طبعا في تغافل عن واحد قضية الموت، اثنين أن السلوك المسيحي الحقيقي أرقى بمراحل من السلوك الإنساني مهما تسامى. وإحنا بقى مسؤولين عن دي، إحنا مسؤولين كمسيحيين أن نبرز أننا لا من مشيئة دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. دي تبان في حياتنا، تقدر تحب عدوك، تقدر تسامح، تقدر تفكر في مصلحة غيرك قبل مصلحتك، تقدر تنشغل بالسماء، تقدر يبقى عندك سلام وسط ظروف قاسية. التحديات اللي الإنسان العادي ما يقدرش يتخطاها المسيحي لازم يتخطاها عشان يبان انه ابن لله. انا طولت في الحتة دي. باراجراف بدأ بمعلومة عن يوحنا المعمدان الذي يتقدم الطريق امام المسيح الاتي، وبعدين دخلنا تاني في الكلام عن النور اللي موجود بس مش معروف وجاي للعالم، واللي هيقبله هيبقى ابن لله وعنده سلطان مش عند حد. وهنا بقى يقول طب هيقبلوه ازاي، هيجي في اي صورة؟ نيجي في عدد 14، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. طبعا الثلاث كلمات دول ولا الخمسة دول اتكتب فيهم اكبر كم من الكتب المسيحية على مر العصور. اكتر آية شغلت الفكر المسيحي هي الآية دي. اذكر منها مثلا كتاب تجسد الكلمة، ده كتاب موجود بالعربي دلوقتي لأثناسيوس الرسول، كتاب ياريت كلكم تقروه. هنحاول مرة جاي نجيب لكم منه على الباب أعداد، لأنه ده فيه الفلسفة المسيحية كلها. تجسد الكلمة كتبه أثناسيوس الرسولي في القرن الرابع والخامس، بيعبر عن يعني إيه الكلمة الخالق اللوغوس الإله المختفي الغير منظور المحرك لكل شيء يأتينا إنسانا ويحل بيننا. هنا مهم قوي في العربي أميز بين حاجتين. صار دي لا تعني أبدا تحول إلى، أديك أدي حضرتك مثل عشان تاخدوا بالكم الفرق. لما أقول جرجس صار مهندسا لا تعني أن جرجس تحول إلى حاجة تاني غير جرجس، خلي بالكم، لا، تعني أنه أضيف إليه تسمية جديدة لن تفارقه خلاص. حتى لو ما اشتغلش بالهندسة هو خلاص بقى مهندس، يتقال له يا باش مهندس خلاص مهما حصل، لكن هو ما فقدش جرجس، فاهمين؟ غير لما اقول الخشبة دي صارت ترابيزة مثلا، لا، هنا ده في تحول من شيء لشيء. فهنا صار لا تعني ابدا لا في اللغة الاصلية اليونانية ولا في الترجمات كلها معنى التحول، لا، اللوغوس لم يتحول إلى إنسان، لا، ولكن الله الكلمة بقى إنسان لكنه ما فقدش لاهوته. دي قضية مهمة قوي، عشان كده في التسبيح نقول مرد مهم قوي، نقول لم يزل إلها، شوفوا التعبير، لم يزل إلها، أتى وصار ابن بشر لكنه هو الإله الحقيقي، أتى وخلص. ده مرد حاجة اسمها أفصلية يوم الاثنين. لم يزل إلها يعني هو هيفضل إله ما تغيرش، ودي الحتة اللي بنقولها أنه بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، يعني لم يحدث تغيير في طبيعته اللاهوتي، كونه كإله ما تغيرش، هو لسه إله بكل قدرته وصفاته اللاهوتي، لكنه حل بيننا كإنسان. برضو في هنا انحراف ممكن يجي، يقول صار جسدا يعني المسيح الاله جه سكن في بادي فريم كده من بره، راس ورجلين وجسم. لا، الفكرة دي مرفوضة لاهوتين. عشان كده تلاحظوا اضيف على القداس كلمة تجسد وتأنس. بعد يقول طب ما هي زي بعض. لا، هي مش زي بعض الحقيقة. تجسد لوحدها تخلي البعض يعتقد ان المسيح كإله، سوري في التعبير اللي اقوله، ركب جسد انسان. لا، دي غير خالص ان المسيح كإله صار انسانا. يعني ايه؟ يعني انت كانسان مش مجرد جسد بيتحرك، انت جواك نفس انسانية. المسيح الاله صار له جسدا انسانيا ونفسا انسانيا. كل المشاعر اللي تعدي عليك كانسان تعدي على المسيح. كل الاحتياجات الطبيعية للانسان يحتاجها السيد المسيح، ومع هذا لم يسقط شيئا من صفاته اللاهوتية. ودي اللي هتريحنا في تفهم امور كثيرة جدا بتتعب اي واحد غير مسيحي. يقول لك طب ازاي تقول المسيح اله وجاع؟ جاع ازاي؟ اقول له حبيبي هو اله بس بقى انسان. يقول لي بقى يعني ما بقاش اله؟ اقول له لا، هو ما زال اله، لكن كونه بقى انسان لازم يجوع. ايه المشكلة انه يجوع؟ دي حاجة لا تعيبه كانسان. ينام؟ ينام. ايه المشكلة؟ يحزن؟ ايوه يحزن. يتألم؟ يتألم. يصرخ ويكن كإنسان. دي هتحللنا كل المشاكل اللاهوتية اللي بتقابل الغير مسيحي او اللي بتقابل اللي مش فاهم. يعني ايه المسيح بنقول عليه ربنا ويعمل ده كله؟ ما هو يعني ايه صار جسدا؟ صار جسدا يعني اخذ طبعنا البشري بكامله. دايما نضيف بعدها حتة جميلة في اللاهوت ونقول ما خلى الخطية وحدها. طب واحد يقول يبقى ما خدش الطبع البشري مظبوط، نقول له لا، الخطية بالذات مش أصيلة في طبعك البشري، مش أصيلة، دي غريبة، دي دخيلة. هو خد طبعك البشري الأصيل النظيف. يعني انت وانا كإنسان اتولدنا المفروض كآدم بدون خطية. هذا الطبع الآدمي، هذا الناسوت الكامل، هذا اللحم والدم بالنفس الإنسانية، هي دي اللي اتحد بها المسيح وجعلها طبيعة خاصة به. يعني ايه؟ يعني خلاص مش هيسيبها تاني. زي ما قلنا التشبيه البسيط بتاع جرجس بقى مهندس، خلاص مش هيرجع فيها تاني خلاص. فالكلمة صار جسدا يعني المسيح أتانا إنسانا وحل بيننا. وحتى كيرلس الكبير كان يحب حل فينا، مش بس حل بيننا. عاوز يقول ان احنا كلنا، يعني انا قدامي مثلا 400 واحد، هي الحاجة الوحيدة المشتركة بيننا الطبع البشري اللي بنسميه الناسوت او الطبيعة البشرية، او في تعبير تاني لبولس الرسول في عبرانيين 2 يقول اذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا فيهما. فكلمة لحم ودم او طبع بشري او طبيعة ناسوتية او جسد او انسان، كل التعبيرات دي تعبر عن حقيقة مهمة، ان المسيح بكلمة تجسد يعني اخذ طبعنا البشري واتحد به. معلش احنا نقف في الحته دي وناخد وقتنا ليه؟ لان لما نغوص بعد كده في انجيل يوحنا، لو فهمنا الحته دي هنرتاح في نقاشات كتيره جدا بين المسيح وبين اليهود، لان اليهود عثروا من كلامه مره يتكلم كاله ومره تاني يتكلم كانسان، فكان بيلخبط. لكن هو في المره اللي يقول على نفسه انا ابن الانسان يقول ياتي ابن الانسان في مجده، مجدك ابن انسان، مجدك ده ايه؟ ولما يقول ابن الله يلاقوه بيجوع وبيعطش وبيتعب. طب ازاي ابن الله يبقى كده؟ فالمعادله دي ما تتحلش غير في الايمان بسر التجسد، او بيسميه بولس سر المسيح. سر المسيح يعني ايه؟ يعني المسيح اللي شفناه او شافوه اجدادنا ماشي على الارض هو الله الخالق الكون والمدبر الكون الذي لا بداية له ولا نهاية له، أصل كل شيء، أصل الحياة والنور والمعرفة هو نفسه اللي مشي قدام عينين على الأرض وتكلم واتصلب ومات وقام وصعد، هو نفسه. عشان كده يقول إيه يسوع المسيح هو هو. الحياة في معناها الدقيق يعني المسيح ده هو نفسه الإله اللي هو الغامض اللي ما كانش حد عارفه زمان، لأن كان اسم ربنا في العهد القديم أنا هو. فاهمين؟ فلما يقول يسوع المسيح هو هو، هو الأولانية بتاعت المسيح المعروف اللي شافوه، وهو التانية بتاعت يهوى القديم اللي ما كانش حد عارفه. فيبقى يسوع المسيح هو هو الله الذي لم يكن أحد يراه أو يعرفه أو يلمسه أو يفهمه، هو نفسه. هنا مهم نفهم حاجة، لأن هيطلع واحد يقول كويس إذا المسيح إله وإنسان. نقول له برضو التعبير ده بصراحة مش دقيق قوي، هيقول غلبتوني، ما انت قلت انه إله وإنسان. من بعد التجسد ما بقاش في واو. يعني ايه الحتة دي؟ يعني أصبح في كل لحظة إله متجسد. يعني ما فيش لحظة ممكن تقول بقى إله بس، أو لحظة تقول إنسان بس. اوعى تقول كده تبقى تبع نسطور. واحد اسمه نسطور في القرن الخامس بطرك جه في ليلة عيد للميلاد ووقع في غلطة خطيرة جدا كانت هتقسم الكنيسة وما زالت سبب صداع للكنيسة لغاية النهاردة. قال ايه في وعظته في عيد الميلاد؟ قال انا مستغرب ازاي الجماعة المجوس يسجدوا لطفل. فاهمين هو واقع في ايه؟ هو فصل هنا بان الطفل يسوع ده غير الله، يعني مش قادر يتصور ان هذا الطفل هو الاله الخالق، فاستكتر على المجوس ان هم يسجدوا له. عشان كده تلاحظوا احنا عندنا لحن في عيد الميلاد مخصوص يرد على الحته دي، نقول وقدموا له هدايا ساجدين له. بنصر على الفكره دي وبنسجد معاهم عشان نؤكد ايماننا، لان هذا الطفل هو هو الاله الكامل. اللي بنسميها ايه بقى؟ ان المسيح بعد التجسد صارت له طبيعه واحده من طبيعتين، بس ما عادش في طبيعتين متميزتين، خلاص بقى اله متجسد في كل وقت. اللي بنقولها في كل قداس لاهوت لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين. خلاص لا يمكن تعرف تتعامل مع المسيح كاله وما يبقاش فيه في لحظه انسان، ولا يمكن تتعامل معاه كإنسان دون لاهوت. القضية دي أساسية جدا في الفكر المسيحي، ودي اللي تدي معنى لكل اللي عمله المسيح. بلكم لو المسيح له كل المجد اللي اتصلب على الصليب فارقه لاهوت ولو إلى حين، يعني اللاهوت استكتر أنه يهان ففارق المسيح، إنجاز يعني التعبير، هو لن يفارقه أبدا. يبقى ولا في فداء ولا في أي حاجة. ليه؟ يبقى المسيح أصبح إنسان عادي لا يمكن يفدي البشرية. يفديها إزاي؟ يقوم بالفداء إزاي؟ إزاي يقول عليه بعد كده بولس دم ابن الله؟ شوفوا التعبير، مش دم إنسان خلاص، لكن اللي هينزل دم ده لازم يكون إنسان. فمن هنا أن المصلوب هو الإله المتجسد، طبيعة واحدة من طبيعتين، ولاهوته لم يفارق ناسوته لا لحظة صلبه ولا لحظة موته ولا لحظة قيامته ولا صعوده ولا إلى الأبد. من بعد التجسد لا يمكن يفارق ناسوت اللاهوت خلاص. عشان كده نقدر نغرف احنا ليه بقالنا، خلوا بالكم التعبير اللي جاي ده، بقالنا باكورة في السماء، اللي يقول على غريغوريوس ايه أصعدت باكورتي إلى السماء. بقالنا رجل في السماء، طبعنا البشري دخل السماء. دخل فين؟ دخل في المسيح، فتح لنا الباب المسيح ودخل طبعنا البشري، فصار باكورة بكرا بين إخوة كتار قوي هيجوا في ديله، كلنا هندخل على حسه. عشان كده بدون التجسد لا يمكن ندخل السماء، وبدون الإيمان بأن المسيح الله أتانا متجسدا يبقاش في مسيحية خالص. وتلاحظوا ان هي دي مشكلتنا مع غير المسيحيين، يعني يقولوا لنا اخلاقكم كويسه، سلوككم كويس، الوصايا اللي عندكم حلوه، التعاليم راقيه، مفيش مانع نؤمن بالملائكه، يكون عندكم اولياء صالحين كويس، القيامه ماشي، الخلود، الحساب، الثواب، كل ده حلو، نمشي معاكم في كل ده، بس بلاش حكايه المسيح ربنا دي. نقول لهم الحقيقه كل الباقي ملوش قيمه الا بدايه من حكايه من المسيح ربنا. كل الباقي ده تضيع وقت. ده هي دي المسيحية، أن الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. يعني إيه مجد الله؟ لم يكن يراه أحد، عشان كده بيسموها بشارة. يعني في العهد القديم كان دايما التعبير السائد لا يراني الإنسان ويعيش. حتى موسى في مرة قال له أرني مجدك، طب اتفرج عليك بس، عمال أكلمك بقالي سنين وعشرة، وشي منور والناس موهومة وفكراني بقى يعني شايفك عيني عينك وانا مش طايلك، طب اشوفك اشوفك. قال له ما ينفعش، ما ينفعش دلوقتي. قال له اضلل عليك كده وعدي كده بس تشوف بصيص من النور على قد ما نظرك يحتمل. لكن في العهد الجديد البشارة بقى، الخبر المفرح جدا الجديد جدا اللي انبياء وابرارا كثيرين اشتهوا اللحظة دي، أننا رأينا مجده، شفناه بجد. عشان كده تلاحظ بقيت يوحنا واحد كل واحد يقابل التاني يقول له شفته. شفت مين يا عم؟ شفت المسيح الله. كان زمان ما يجي واحد يكلم واحد يقول له تسمع عن ربنا، ما كانش يقدر يقول له أبدا شفت ربنا. لكن في العهد الجديد بقت فيه كلمة تعالى وانظر، مش تعالى واسمع. كان في العهد القديم أقصى علاقة بربنا يقول لك تعال اسمع ربنا، كما تقدرش تعال أشوفه، دي ما تقدرش عليها أبدا. لكن في العهد الجديد بقيت تعال اسمع وانظر وشوف وتمتع وكل حاجة. فهنا يوحنا بيفرحنا ويقول لنا الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، مجدا كما لوحيد من الآب. هنا المعنى إيه؟ مجده، سوري في التعبير غير دقيق اللي هقوله، الخالق الناطق أبوه. فاهمين المعنى اللي عاوز أقوله؟ يعني إيه كما لوحيد من للآب؟ يعني المجد السماوي بتاع الله، مجد الله الغير محدود، هو مجد الابن، مجده مجد أبوه. وده اللي هيقوله المسيح في يوحنا 17، مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل تأسيس العالم. مجدني بمجدك، أنا مجدتك على الأرض، أنت مجدني. إزاي المسيح يدي المجد للآب والآب يدي للمجد؟ لأن هما الاثنين واحد في المجد في الكرامة. فهنا يقول مجدا كما لوحيد من الآب. وهنا كلمة الوحيد برضو ندخل في القضية مهمة لاهوتية وتستحملوا الشرح الطويل. لا مش هتاخد بقى، بس انا اقصد ان احنا مش ماشيين بسرعه في الايات. في واحد يسال سؤال بسيط يقول طب ايه الفرق بين المسيح كابن لله واحنا كلنا كاولاد الله؟ طب ما احنا دلوقتي بقينا نقول للاب ابانا الذي في السماوات. فرق كبير جدا. ليه؟ هو الوحيد، شوف التعبير ده خاص بالمسيح، اللي بيتسمى مونوجينيس، مونوجينيس يعني الوحيد الجنس، أو بترجمة أقرب إلى الذهن الفريد في نوعه. هو الوحيد اللي نور من نور، أنا مش نور من نور. هو الوحيد اللي إله حق من إله حق. لكن إحنا كلنا أولاد بالتبني، بالتبني، فإحنا مش نور كامل من نور كامل، لا لا، لكن صرنا أنوارا أو انعكاسات لنور الله. لكن نور مش من مش ما ينطبقش علينا نور من نور إلى حق من إلى حق أبدا. فنحن من ملئه، دي هيحلها لنا يوحنا كمان شوية، بيقول لنا من ملئه نحن جميعا أخذنا، لكن هو الوحيد اللي مليان. يعني هو الوحيد اللي ابن بيرفكت، هو الوحيد الابن كامل، هو الوحيد الابن الحقيقي. لكن كلنا أولاد على حسه، كلنا أولاد بانتسابنا ليه، كلنا أولاد بالتعلق بالإيمان به، كلنا على شبهه، لكن محدش فينا أصيل في بنوته لله. واضحة الفكرة؟ يبقى احنا كلنا أولاد الله، ودي نعمة كبيرة قوي خدناها من خلال ابن الله الوحيد أو ابن الله الحقيقي. لأن ابن الله في الفكر اليهودي هيبان بعد كده في إنجيل يوحنا معادلا نفسه بالله. كلمة ابن الله في الفكر اليهودي هي نفسها هو والله واحد. عشان كده هتلاقوا بعد كده في الإنجيل يوحنا يقول رفع حجارة ليرجموه لأنه قال عن نفسه أن أنا ابن الله معادلا نفسه بالله. لأن في واحد يقول طب حتى لو قال ابن الله يبقى غير الله، لا، ده المفهوم العام السائد لللفظة دي في الزمن ده كان اللي يقول أنا ابن الله يبقى هو نفسه ربنا. واخدين بالكم؟ مش بمعناها العربي السائد ابن الله غير الله، لا لا، في لفظتها اليونانية الأصيلة وفي الفكر اليهودي في الزمن ده ابن الله معادلا نفسه بالله. فاللي يقول ابن الله يبقى بيقول أنا ربنا، يبقى ده كفر بقى. ده بالنسبة لهم كان كده. نكتفي بهذا القدر، احنا وصلنا الآية 14. معلش أول إصحاح هنمشي بالراحة شوية ما تزهقوش، بعد كده لما تبقى المعاني مكررة، لأن احنا قلنا إنجيل يوحنا يتميز بالتكرار، هتلاقونا بنمشي أسرع شوية. في بعض الأسئلة أوعدكم إن كل كم مرة نتعامل مع شوية أسئلة، لأن الحقيقة لو ترك الوقت للأسئلة هنلاقي نفسنا أبطأ مما يجب. فنكمل المرة الجاية. احنا طبعا المفروض الجزء ده كله حفظ، اللي يقدر يحفظ او اللي بيصلي صلاة باكر اكيد هياخد باله انه الموضوع ده سهل في الحفظ. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر، ابانا الذي في السماوات لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء.